بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدروس الماضية عن وجوب بر الوالدين، وببرهما يصل العبد إلى مرضاة الله عز وجل. وإذا وصل العبد إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وصل إلى السعادة الأبدية التي ينشدها كل إنسان عاقل. قد يتساءل بعضنا لما كل هذا للوالدين من البر؟ الله عز وجل فرض هذا على خلقه بنص القرآن الكريم بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأكثر من هذا، الله أوصى بالوالدين حتى ولو أمراك بالكفر ألا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني أحيانا يتساءل الإنسان لما كل هذا البر الذي أوجبه الله عز وجل علينا تجاه الآباء والأمهات. أن تتصور ربنا جل وعلا الذي خلقنا جميعا للعبادة يأمر الولد ببر والديه في غير معصية الله، فإن أمراه بالكفر والعياذ بالله، بالكفر بالله، بكل لطف وبكل توجيه كامل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما ولو أمراك بالكفر. قد يسأل أحدنا ما هو موجب هذا البر؟ يقول: إن لاستحقاق الوالدين البر والإحسان والتكريم والتقدير أسبابا ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم: وإن كان للأم النصيب الأوفى من ذلك. ما هي أسباب أو الموجبات لهذا البر؟ أولا الحمل، هذا بالنسبة للأم، حيث إن الأم تحمل الجنين في أحشائها ويتخلى في رحمها وتنفخ فيه الروح في بطنها ويكبر مع الأيام، فيتغذى هذا الجنين، يتغذى من دمها ويتقوى من خالص غذائها، وهي في كل حالاتها في ضعف وكره حتى الولادة. أولا يقول مولانا تبارك وتعالى في قصة خلق هذا الإنسان، أول يعني ما يخلق هذا الإنسان نطفة يقذفها الرجل في رحم المرأة ثم تصبح هذه النطفة علقة ثم مضغة، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كل هذه الأطوار يمر بها الإنسان وهو في رحم أمه، ثم يكون التصوير بعد النطفة والعلقة والمضغة، يقول الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الأمور، هذه المراحل، هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان كلها في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، كما قال تعالى، يعني أولا نطفة ثم علقة ثم يقول الله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ما هي أسباب بر الوالدين؟ يا أخي فكر في مسألة الحمل. وطبعا أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأم وقدم حقها على الأب، لأن الولد في الغالب الأعم ينسى هذه الأمور لولا أن الله عز وجل يذكره فيها. بدء الحمل يكون خفيفا ثم يثقل شيئا فشيئا، كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، بداية الحمل حمل خفيف فمرت به، فلما أثقلت ثقل الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. بيكبر الحمل حتى يصير أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر تنفخ فيه الروح. شو معنى تنفخ فيه الروح؟ تصبح له حركة لهذا الجنين، وإذا بدأت حركة الجنين كيف تهنأ الأم في نومها، وكيف تهنأ الأم في راحتها. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. وكما قلت نفخت فيه الروح، شو بدأت الحركة في هذا الجنين. هذا الجنين لا يعرف أمه متى تنام ولا يعرف أمه متى تستيقظ، يتحرك، وإذا تحرك الجنين في بطن أمه لا بد إلا وأن تستيقظ هذه الأم. كم وكم من أمهات لا تستطيع أن تنام جل الليل بسبب حركة الجنين في بطنها. يكون الحمل في وهن وشدة وكره على الأم، حيث إنها كلما كبر الجنين ثقلت بحركتها وازداد ألمها وشق عليها الطعام والشراب والنوم والجلوس. طبعا الإنسان خاصة الشاب الرجل شو ما بيفكر بهذا التفكير ولا يتدبر كتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره، لو أننا تدبرنا هذه الآيات التي يحدثنا فيها مولانا عز وجل عن قصة خلق الجنين في رحم الأم لقلنا، لا أقول لو كان يصح السجود لغير الله لسجد الولد لأمه لفضلها عليه. طبعا الوحام اللي بتمر فيه الأم والحالات الوهن والضعف ويستمر هذا الحمل لمدة 9 أشهر مع المتاعب النفسية، عن الجنين نفسه وعن حياته وعن سعادته، والأم بقى بتبدأ تفكر من ساعة الحمل إلى ساعة الوضع إلى ما بعد الوضع، وشو آمالها ومتعلقة وأفكارها وحالات النفسية تفكر في من؟ في هذا المولود الذي كانت تفكر به وهو جنين. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. شوف يعني حتى قوله تعالى ووصينا، ما قال وصيت، وصينا بنون العظمة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لما حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حتى لو أمرك بالكفر لا تطعهما، مرجعك ومرجعهما إلى الله، فإن عصى الله الأب أو الأم في ولدهما لا يجوز للولد أن يعصي الله في أمه ولا في أبيه. هذا الجنين قبل تشكله أو بعد تشكله منه ما يستقر في الرحم إلى حين الولادة، ومنه ما يسقط قبل الولادة، ومن ولد ولد وعاش ثم يموت في أجله إلى آخره. ترى الأم مرتبطة نفسيا في هذا المولود. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذا واحد سأل ليش بر الوالدين، اللي بس فقط فكر في مسألة الحمل التي مرت بها أمك، وانظر إلى هذا من خلال القرآن العظيم. هذا السبب الأول. السبب الثاني الولادة وما يرافقها من آلام ومتاعب، نتحدث عنها في درس قادم أحيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.